الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فعلى الأول فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول أو الأمارات. بلغ الكلام بنا إلى ما أجاب به الشيخ الأعظم على الدليل الثاني لابن قباء رحمه الله. وقد بحث الشيخ في مقام الجواب عبر مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى على مبنى انسداد باب العلم بالنسبة للأحكام. المرحلة الثانية على مبنى انفتاح باب العلم، وكون الأمارات حجة من باب الطريقية. المرحلة الثالثة على مبنى انفتاح باب العلم، وكون الأمارات حجة من باب السببية. فيأتي الشيخ رحمه الله ويجيب على ابن قباء وفق هذه المباني الثلاثة في المسألة. أما المرحلة الأولى من بحثه، فأفاد قدس سره أنه إذا كان مراد ابن قباء من الامتناع، من امتناع التعبد، إذا كان مراد أنه على فرض انسداد باب العلم لا يرتب الأثر على الخبر الواحد ولا يتعبد به، يعني فارضين انسداد باب العلم بالأحكام، مع ذلك شنقول؟ نقول أنه لا، ما ممكن تتعبد بالخبر، لا ترتب الأثر على الخبر لكونه مستلزما تحليل الحرام أو تحريم الحلال. إن كان مراد الشيخ ابن قباء هذا، يعني على فرض الانسداد لا يرتب الأثر ولا يتعبد بمن بالخبر الواحد، ليش؟ لأنه مستلزم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. لقلنا في الجواب بأنه على فرض الانسداد لا يعقل المنع عن العمل بالخبر الواحد، بل لم يكن الأمر مقتصرا على أن العمل بخبر الواحد ليس ممتنعا. قضية ما مقتصر بس على أن العمل بالخبر الواحد ما بامتناع، بل لا بد من العمل به، وأن العمل به بالخبر الواحد متعين. بدليل ماذا؟ بدليل أن المطلب لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة، يعني يحيط بابن قبة حيث لا يوجد هناك فرض رابع. أنه إذا فرضنا وبنينا على مبنى الانسداد، بعد ما يعقل أن أمنع منه عن العمل بخبر الواحد، والقضية ما مقتصرة بس على أن العمل بالخبر الواحد ليس ممتنع، لا بل لا بد منه، بل يتعين العمل به. لماذا؟ بدليل أن المطلب لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة. واحد، على فرض الانسداد إما أن يكون هناك حكم في الواقع وكانت تلك الأحكام الواقعية فعلية في حق المكلف على أساس أن الشارع المقدس لا يرفع اليد عن التكاليف بمجرد الجهل، ومعنى كون التكليف فعليا شنو معنى؟ أنه مما يتطلب امتثالا. التكليف إذا صار فعلي فمعناته لسان حاله يقول يلا امتثلني في الخارج. اثنين، وإما أن يكون في الواقع حكم إلا أن الأحكام الواقعية ليست فعلية في حق الجاهل، بل يكون أكو حكم بس مو فعلي في حق الجاهل، بل يكون الجاهل من حيث العمل كالبهائم والمجانين، إن شاء فليعمل. ثلاثة، إنه ما يخرج المطلب عن واحد من ذني، إن راد الأول شي يصير، إن راد الثاني شي يصير، إن راد الثالث ماذا يلزم. ثلاثة، وإما أن لا يكون حكم في الواقع أصلا، بل الأحكام الواقعية مقيدة بفرض التمكن من العلم، بفرض التمكن من العلم، ومختصة التكاليف مختصة بمن؟ بالعالمين، ولا يشترك فيها الجاهلون أصلا كما ذهب إليه أهل التصويب. هاي الفروض ثلاثة، والمطلب ما يخرج عن هذه عن أحد هذه الفروض الثلاثة، فلنأتي و نتحاور مع ابن قبة. أما في الفرض الأول، شنو كان الفرض الأول؟ أنه أكو حكم في الواقع وذاك الحكم هم فعلي في حق المكلف يريد امتثال. أما في الفرض الأول فيتعين العمل بالخبر الواحد. ليش يتعين؟ لأن المفروض ماذا؟ لأن المفروض انسداد باب العلم من جانب، ومن جانب آخر الحكم الواقعي فعلي في حق المكلف، عليكم السلام، فعلي في حق المكلف مما يتطلب امتثالا. وعندئذ فهل هناك طريق آخر غير الخبر الواحد أو الأمارة يمتثل من خلاله التكليف الواقعي الفعلي؟ على مستوى حسب الفرض لا يوجد. ليش عن فرضي شنو الآن؟ فرض رقم واحد انسداد باب العلم، جاي نشرح على مبنى الانسداد. حسب عليكم السلام، حسب الفرض لا حكمة لا طريقة، فإذا يتعين العمل في الخبر الواحد. وأما في الفرض الثاني، شو يقول الفرض الثاني؟ أكو حكم في الواقع ولكنه مو فعلي. مو فعلي يعني ماذا؟ يعني المكلف يكون في مقام الامتثال مرخص، حر من حيث العمل كالصبيان كالمجانين، إن شاء أن يعمل يوافق يخالف، يعني التكليف ما واصل إليه، مو فعلي. وأما في الفرض الثاني فيلزم الكر على ما فر منه، يعني ما فر منه المستدل يقع فيه. كيف؟ فإن المستدل ابن قبة رحمه الله، فإن المستدل كان يقول بأن العمل بالخبر الواحد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال، في حين فهو فرميا فر من أنه إذا استلزم تحليل حرام تحريم حلال يفر منه، في حين أنه بناء على هذا الفرض، أعني بناء على هذا الفرض من أن التكليف ليس فعليا في حق المكلف، فرض ثاني، في بناء على هذا الفرض من أن التكليف ليس فعليا في حق المكلف وإنما هو حر في الموافقة والمخالفة، شو راح يلزم بناء على هذا الفرض؟ في حين أنه بناء على هذا الفرض يلزم، عليكم السلام، يلزم نفس التالي الفاسد، يلزم نفس التالي الفاسد. شلون يلزم نفس التالي الفاسد؟ فإن المكلف بعد أن كان مرخصا وحرا إن شاء يمتثل وإن شاء لم يمتثل، وإذا لم يمتثل فبطبيعة الحال يقع في مخالفة الواقع. يعني فرض ثاني كان يقول حكم أكو في الواقع، غاية الأمر أنه مو فعلي. فإن المكلف بعد أن كان مرخصا وحران إن شاء يمتثل وإن شاء لم يمتثل، وإذا لم يمتثل فبطبيعة الحال يقع في مخالفة الواقع، إما من ترك واجب واقعي أو ارتكاب حرام واقعي، والحال أن المستدل قد فر منهما ووقع فيهما. هذا على الفرض الثاني. وأما في الفرض الثالث، نط احتمال أن ابن قبة رحمه الله يرى بما يرى بأنه ماكو حكم أصلا في الواقع. الفرض الثالث شان يقول أنه لا حكم في الواقع أصلا، التكاليف الواقعية مقيدة بما بفرض التمكن من العلم، وأنها مقيدة بس بالعالمين ولا يشترك فيها الجاهلون أبدا كما ذهب إليه بعض المصوبة. وأما في الفرض الثالث فأولا أن أصل المبنى باطل كما ثبت في محله، وأن الأحكام الإلهية كيف تكون مقيدة بفرض التمكن من العلم، وإلا يعني إذا ماكو علم وإلا لم يكن في الواقع حكم أصلا.
إذ لا تخلو أي واقعة في اللوح المحفوظ وفي صفح الواقع لا تخلو عن حكم. حكم أكو غاد ما في الأمر، يصل إلى درجة الفعلية لو ما يصل، يصل إلى درجة التنجز لو ما يصل إلى درجة التنجز، مو إنه حكم ماكو أصلا. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا جدلا صحة المبنى، ثانيا لو سلمنا جدلا صحة المبنى عندها فلا يكون العمل بالخبر الواحد لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. لماذا؟ لأنه على فرض الانسداد لم يكن هناك حرام في الواقع حتى يلزم تحليله، ولا هناك حلال في الواقع حتى يلزم تحريمه. يقول المبدا الفرض الثاني، يقول يقول ماكو حكم اصلا في الواقع، يعني الواقع هيك فارغ، اكو حرام في الواقع حتى يلزم تحليله، اكو حلال في الواقع حتى يلزم تحريمه، فاذا ما راح يلزم يا ابن قبه رحمك الله من العمل بالخبر الواحد ما راح يلزم تحليل الحرام او تحريم الحلال على هذا الفارض. وبالجمله عباره كليه يوجهها للشيخ ابن قبه رحمه الله، وبالجمله على تقدير الانسداد، نحن كلامنا سوين بالمرحله الاولى على مبنى الانسداد، على تقدير الانسداد اما ان يقول ابن قبه بفعليه الاحكام، وإما أن يقول رحمه الله بعدم فعليتها، وإما أن يقول بأنه لا حكم له في الواقع أصلا، وماكو بعد فرض رابع. فعلى الأول يتعين العمل بمن قلنا بالخبر الواحد، وعلى الثاني يلزم الكر على ما فر منه، وعلى الثالث لا يلزم من العمل بالخبر الواحد تحليل حرام أو تحريم حلال. فتحصل أنه على مبنى الانسداد بأي نحو من الأنحاء ما أفاده ابن قبل في دليله الثاني لا يمكن المساعدة عليه. نأخذ على الفرض الأول، يتعين العمل بالأمارة، مو أن العمل بالأمارة شنو قبيح. إذا نأخذ على الفرض الثاني، يلزم الكر والرجوع على ما فر منه هو المستدل، وهذا هو لا يريده. وإذا على الفرض الثالث حللنا الكلام كلام ابن قبه، ما رح يلزم هذا الذي هو يقوله حينئذ. ثم بيّن الشيخ الأعظم، سهو بيّن كاعتراض كجواب، لكن مع ذلك يجي في مقام التوجيه مقتضى إيصاف العلم، وفي نفس الوقت مقتضى الدقة العلمية في المطلب. ثم بيّن الشيخ الأعظم رحمه الله أنه من البعيد، من البعيد أن يكون مراد ابن قبه مبنى الانسداد. نحن شو بحثنا وياه على مبنى الانسداد، عارف نشوفه أصلا يقول بالانسداد. إذا ما يقول بالانسداد أصلا، يعني هيك ليش نبحث وياه وليش نوجه فد سؤال فد جواب عليه ويسجل جواب وملحظ على من؟ على المرحوم ابن قبه. قال من البعيد أن يكون مراد ابن قبل مبنى الانسداد. كيف؟ ليش؟ وذلك لأنه رحمه الله متقدم زمانا على زمان السيد المرتضى وأتباعه القائلين. أمس ذكرنا بالنقطة الأولى المبنى الأول مبنى الانفتاحيون، قلنا الانفتاحيون الحقيقيون اللي هم منه السيد المرتضى وأتباعه، وذلك لأن ابن قبة متقدم هو زمانا على منه على زمان السيد المرتضى وأتباعه القائلين بانفتاح باب العلم. من باب من جهة ماذا قائلون بالانفتاح؟ من جهة هذا التعليل، هذا نانا، من جهة أن عصرهم قريب مما يقرب من عصر الأخبار المتواترة بعد وأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن. سيدنا المرتضى ماذا يرى؟ يرى بعدم جواز العمل بمن بالخبر الواحد، يصل الخبر الواحد اللي ما محفوف بالقرينة، المحفوف بالقرينة والخبر المتواتر لا، يرى بمن بحجيتهما، لأنه هذا خوف إنما يقوله عصر يساعد عصر رحمه الله باعتبار هو أستاذ للشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما من الأعلام رحمهم الله، فعصر كان يساعد لأنه قريب من عصر الأخبار المتواترة والآحاد المحفوفة بالقرائن. فحينئذ إذا كان السيد المرتضى وأتباعه ممن يدعون انفتاح باب العلم لأجل قرب عصرهم من عصر المعصومين عليهم السلام، فابن قبة الذي هو متقدم عليهم بطريق أولى لا بد أن يدعي الانفتاح. نحن قلنا السيد هو يدعي الانفتاح لأن قرب عصره، شاب القبة متقدم عليهم فبطريق أولى لا بد أن يدعي ماذا؟ انفتاح باب العلم. وعلى هذا فلا ينبغي أن يجعل البحث مع ابن قبة على مبنى الانسداد. نقرر هذا المقدار. ثم قال رحمه الله فعلى الأول، خلنا نقل العبارة الأخيرة ما الأمس، قال والأولى أن يقال أنه إن أراد ابن قبة امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع يعني على مبنى الانسداد فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه، ليش؟ إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع ما يخلو إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، فرض الأول رقم واحد، وإما أن لا يكون إلا فيها حكم كالبهائم والمجانين، رقم ثلاثة. بعدين يقوله وراء أربع أسطر يقول فإن التزم ابن قبة، لكن فرض رقم ثلاثة نحن قدمناه بالتقرير. فعلى الأول، الفرض الأول شو يصير؟ قال فلا مناصة عن إرجاعه علما إلى ما لا يفيد العلم، بيان ما لا يفيد العلم من الأصول من الأمارات، قال من الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر واحد، مناص ماكو بعد، ماكو شارة طريق آخر ماكو، نحن فارضين انسداد باب العلمي، يبقى بس باب العلمي، قابضه باب العلمي، باب العلمي عبارة عن ماذا؟ أصول أمارات ظنية. زين. وعلى الثاني شرح يلزم، قال يلزم الترخيص. لكن إذا صار ترخيص المكلف صار مرخص راح يعمل ما شاء باختياره، يريد يمتثل يريد ما يمتثل، وإذا ما امتثل بطبيعة الحال وين راح يوقع؟ المخالف في الواقع. شلون؟ لو يترك واجب واقعي، لو يرتكب فحرام واقعي. زين، وهذا فر المستدل منهما لو ما فر؟ قال يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، والحال قد فر وحاليا، والحال أنه قد فر المستدل منهما، فيلزم الكر على ما فر منه المستدل وهو لا يريده. الفرض رقم 3، يقول بلي أكو فرض رقم 3 خاف يتسم بهذا كما يذهب إليه بعض المصوبة، وإن كان هذا بعيد من ابن قبل لأنه من الإمامية رحمه الله. قال فإن التزم الفرض رقم 3 اللي أنا بالتقليل قدمته، فإن التزم ابن قبل أن مع عدم التمكن من العلم شنو؟ لا وجوب بعد، لا حرمة، يعني لا أي حكم في الواقع، صف الواقع خالي. الأحكام الإلهية بمن مقيدة؟ بمن مختصة؟ بأس بالعالمين. يا بعلمت بالتكليف وحصلي، ما علمت ما علي التكليف في الواقع. قال أنما عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم. ليش؟ لأن الواجب، لأن الحرام ما علم، بس العالم، الجاهل لا 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 ما إلى كل حكم. قال ما علم بطلبي فعله أو طلبي تركه. إذا كان مراد ابن القبة هذا الفروض، شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول قلنا هذا أولا ما يذكر في العبارة، لأن هذا أولا في محل ثبت أنه أصل المبنى شنو؟ باطل مبنى التصويب هذا، يعني معناته الله عز وجل كيف العبيد درى درى ما درى معناته شنو؟ هذا شو طلع بعد خارج قوس، هذا باطل. قال قلنا فلا يلزم، هذا شنو لا يلزم؟ ثانيا اللي قررناه، يعني تسليما لو سلمنا جدلا صحة المبنى، يقول خوه ما يلزم يا ابن قبة. فلا يلزم من التعبد بالخبر الواحد، لا يلزم تحليل حرام ولا يلزم تحريم حلال. ليش؟ لأنه هو أين الحرام في الواقع حتى يلزم تحليله، أين الحلال في الواقع حتى يلزم تحريمه. إذن شنو؟ قال على كل التقادير لا يمكن المساعدة على ما أفاده ابن قبة. وراشيقو رحمه الله يقول وكيف كان فلا نظن. هذا اللي قررنا لكم أخيرا، من البعيد أن يكون مراد ابن قبة شنو؟ مبنى الانسداد، هذا ما مقبول. هو متقدم عصر على عصر السيد المرتضى وأتباعه، ذولاك إذا يقولون بالانفتاح لقرب عصرهم، فذاك المتقدم هو عصر قريب، ذاك بطريق الأولى عصر يكون شنو قريب. قال وكيف كان فلا نظن بالمستدل، يعني ابن قبة، شنو لا نظن به؟ إرادة الامتناع في هذا الفرض، أعني فرض الانسداد، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح. ليش؟ وجه الاستظهار ماله مو قال ظاهر، وجه استظهاره لأن ابن قبل أسبق من السيد المرتضى وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم. ذولاك ادعوا انفتاح باب العلم كلهم يقولون في المعالم غير المعالم أنه السيد المرتضى. ليش يدعي انفتاح باب العلم؟ بقرب عصرهم من عصر الأخبار المتواترة والأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن، لذلك هو منع العمل بمن؟ بالخبر الواحد المجرد عن القرينة. زين، الآن شو يقول الشيخ رحمه الله؟ بعد يقول احنا عرفنا الآن مبنى ابن قبة ليس مبنى انسداد باب العلم، انفتاح باب العلم، راح يرجعنا على من؟ يرجعنا على ذن النقوض اللي نقض به صاحب الفصول على ابن قبة. في الجواب النقضي وأمس قلنا صاحب الفصول أجاب على دليل الثاني مال ابن قبة بجوابين نقضي وحلي، الآن هذه النقوض اللي نقض بها الفصول على من وعلى ابن قباء، الشيخ الأعظم يقول بعد ما عرفنا مبنى ابن قباء هذه النقوض ماذا؟ غير تامة، غير واردة. قال: ومما ذكرنا، يا هو مما ذكرنا، مما ذكرنا أن مراد ابن قباء ليس فرض الانسداد بل فرض الانفتاح. مما ذكرنا هذا أخيرا أن مراد ابن قباء ليس فرض الانسداد. قال: يظهر ماذا؟ ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بما نقض به الفصول على ابن قباء. من جملة النقوض شنو كان؟ الفتوى. قال: لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى. ليش؟ لأن المفروض يعني هذا المستفتي من يروح ويرجع للمفتي، يرجع لمقلده. ليش يرجع؟ لو كانسداد باب العلم عنده، لو انفتاح هو، إذا باب العلم كان منفتح عنده ما يحتاج لغيره بعد، يروح ليش يأخر وقته ويأخذ من وقته ويصرف يروح إلى المفتي؟ لأنه انسد عنده فراح، انسد حار راح يرفع حيرته. قال: لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي وليس له شيء. زين خب منسد، ليش يروح للمفتي؟ يخلي يروح يكتب طريق آخر. زين طريق آخر، من الطرق الأخرى غير الاستفتاء وأخذ الفتوى من المفتي؟ لو قياس يقعد بكيفه ويقيس ويطلع حكم الشرعي، لو استحسان يستحسن يشوف هذا لطيف، هذا الحكم حلو، هنا يعجبون بي، هنا أطلع كذا ويطلع حكم الشرعي. لو لا يشغل عقله، يقول عقلي شي يقول شي يقول، سهم قرعة واستخارة وأي شيء، ويقول يفيد على الحكم الشرعي. زين، هل هذه الطرق مؤمنة له؟ هذا من الطرق يلزم عند تحليل حرام أو تحريم حلال، لو ما يلزم ابن قباء لا يرضى بهذا اللازم الباطل. فإذا شي يقول؟ يقول: وليس له شيء، يعني ما إلى طريق أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام، ليس له شيء من العمل بقول المفتي. فالعمل بالفتوى أحسن وسيلة للنجاة. للنجاة مين؟ من تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يعني أحسن وسيلة. حتى أنه هذا المقلد نفسه لو تمكن من الظن الاجتهادي، يعني صار عنده قدرة على الاستنباط، لو تمكن من الظن الاجتهادي، فالأكثر على ماذا؟ هذا هو المعروف المشهور، عدم جواز بعد تقليد الغير. إذا كان الإنسان مجتهد فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير، بل ماذا؟ بل يجب له الاجتهاد والرجوع علما إلى المدارك. ليش؟ لأن اجتهاده أحسن وسيلة لنجاته من تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فإذا الاجتهاد بالنسبة للمجتهد هكذا، فكذا الفتوى بالنسبة للعامي، الفتوى بالنسبة للعامي أيضا كذلك، أفضل وسيلة، أحسن وسيلة لنجاته من تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذن وين يصل بعد نقض على ابن قباء؟ هذا النقض إنما ينقض به إذا كان ابن قباء يرى بمن؟ بانسداد. أما إذا عرفنا أن ابن قباء يرى بانفتاح باب العلم، بعد ما ينقض كلامه بمن؟ بمثل الفتوى وأمثال الفتوى. إذن يكون نيجي على فرض الانسداد. قال: وكذلك لا يصح نقضه، أي نقض كلام ابن قباء بمن؟ بالقطع. ليش؟ تذكرون الدرس ليس بعيد أمس، قلنا هناك في القطع شنو؟ انطوا احتمال أن يكون جهلا مركب، يعني احتمال أن قطعه يخالف الواقع. قال وكذلك لا يصح نقض كلام ابن قببي من بالقطع ويا هذا الاحتمال مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا. ليش لا يصح نقض كلام ابن قبة بالقطع مع هذا الاحتمال أي مع احتمال كون القاطع جاهلا مركبا؟ لأن حكم العقل بحجية القطع مطلقان وين هو؟ إنما هو بسبب أن القاطع حين قطعه لا يحتمل الخلافة، هو ما يحتمل الخلاف حين قطعه. إسا يوم القيامة يطلع قطع مخالف، هذا مو يمي يقول، لكن يقول مو يمي، القاطع حين قطعه لا يحتمل الخلاف، احتمال الخلاف مسدود في وجهه لو ما مسدود حين قطعه. فإذا كان كذلك ما يصير شنو؟ ما يصير هذا الذي قاله ابن قبة من أنه ها يصير مخالف للواقع، فالحرام لعله يصير حلال والحلال لعله يصير حرام. هذا الاحتمال أصلا منسد ماذا؟ على بانسداد احتمال هذا الاحتمال. قال فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع. هذا النقض على ابن قبة وقت يرد إذا قلنا هذا الاحتمال مفتوح بابه، والحال أن القاطع حين قطعه لا يحتمل الخلاف. يعني هذا اللي يقطع بأنه الشمس طالعة حين قطعه يحتمل الخلاف، هو يحتمل الخلاف. هذا كله إذن أجاب هو رحمه الله على دليل ابن قبة على مبدأ الانسداد، وفي نفس الوقت وجه مبنى ابن قبة، وبعد ذلك أبطل النقوض اللي نقض بها منه الفصول على ابن قبة. يجي المن الآن المرحلة الثانية، وقلنا الشيخ رحمه الله بحث في مقام الجواب على ابن قبة عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى على مبنى الانسداد، المرحلة الثانية على مبنى انفتاح باب العلم وكون حجية الأمارات من باب الطريقية. وأما المرحلة الثانية فأفاد قدس سره أنه إذا كان مراد ابن قبة من الامتناع أنه على فرض انفتاح باب العلم وكون حجية الأمارات من باب الطريقية لا يرتب الأثر على الخبر الواحد، ولا يتعبد به لكونه مستلزما تحليل الحرام أو تحريم الحلال. على هذا الفرض إذا كان مراد ابن قبة من امتناع التعبد بالأمارة الظنية، شنو مراده؟ أنه أنا إذا أقول على فرض انفتاح باب العلم وكون حجية الأمارات طريقا من باب الطريقية، بعد هنا أنا ما أقدر أرتب الأثر على خبر الواحد ابن قبة يقول، ما أقدر أتعبد بخبر الواحد، يا بليش هذا يستلزم تحليل حرام تحريم حلال. لقلنا الشيخ الأعظم يقول إذا كان مراد ابن قبة هذا لقلنا في الجواب أن المسألة ذات فروض ثلاثة. الفرض رقم واحد أن الشارع المقدس بمقتضى كونه عالم الغيب يرى أن الأمارة في فرض الانفتاح أقل صوابا وإصابة للواقع من العلم، يرى. هذا الفرض الأول، أن الشارع المقدس يرى أن الأمارة الظنية فرض الانفتاح أقل إصابة للواقع عميا من العلم. يعني إذا كانت نسبة إصابة العلم 99%، نسبة إصابة الأمارة للواقع إيش قد راح تكون؟ مثلا 70%، ونسبة الخطأ 30%. فرض رقم واحد. الفرض رقم اثنين، أن الشارع المقدس يعلم أن الأمارة من حيث الإصابة للواقع مساوية للعلم، وأنهما في رتبة واحدة. هذا قد فرض من الفروض. الفرض رقم ثلاثة، أن الشارع المقدس يعلم بأن الأمارة من حيث الإصابة للواقع أغلب وأكثر من العلم. وحينئذ يقول ذن ثلاث فروض، نجي المن إلى مراد بن قبل وما أفاده في الدليل الثاني، وأنه التعبد بالأمارة الظنية راح يستلزم لي تحليل حرام أو تحريم حلال. وحينئذ فالتعبد بالخبر الواحد أو الأمارة إنما هو قبيح. فالتعبد بالخبر الواحد أو الأمارة بمعنى جعله طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه. نحن كلامنا على المبنى الثاني، مو مبنى أنه الانفتاح والحجية بيا معنى المعنى الطريقية، مو؟ قال فأن العمل وأن التعبد به بمعنى جعله طريقا إنما يقبح في الفرض الأول فقط على تقدير الانفتاح. فالحق مع ابن قبل في خصوص الفرض الأول. ليش؟ لأنه مع انفتاح باب العلم ومع تمكن المكلف من تحصيل العلم لا تصل النوبة إلى من؟ لا تصل النوبة إلمن إلى العمل بالأمارة التي هي فرض رقم واحد، التي هي أقل إصابة للواقع من العلم. يا علم، العلم المفتوح بابه. إذن التعبد بالخبر الواحد بمعنى جعله طريقا وين يقبح؟ إنما يكون قبيحا في خصوص الفرض الأول. فالحق مع منه؟ مع ابن قباء. وأما في الفرضين الثاني والثالث فلا قبح في التعبد بالخبر الواحد. وأي مانع من أن يتعبد بالأمارة؟ أليس العلم حجة على مستفهام؟ أليست الأمارة بالفرض الثاني والثالث، ها؟ أليست الأمارة إما مساوية للعلم فرض رقم اثنين أو أغلب من العلم من حيث الإصابة؟ فإذا كانت الأمارة كذلك فلما لا تكون حجة ولما لا يتعبد بها؟ فإذا على الفرضين الثاني والثالث لا مانع من التعبد بالأمارة الظنية. بعدين يجي يستدرك إلا أن يقال. الآن هاي كفكرة موجزة لجواب الشيخ الأنصاري على الدليل الثاني بن قبة بناء على يا مبنى مبنى الانفتاح وكون الحجية بمعنى الطريقية. قال رحمه الله: وإن أراد منه ابن قبة، وإن أراد ابن قبة الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر، فنقول إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين، يعني الطريقية والسببية راح يبين. يقول أحدهما الطريقية أن يجب العمل به أي بالخبر لمجرد كون الخبر ماذا؟ طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عن الواقع، بحيث هذه الجملة بحيث راح تفسر تفسير من؟ تفسير لقوله لمجرد كونه طريقا إلى الواقع. قال: بحيث لم يلاحظ فيه أي في الخبر الواحد لم تلاحظ مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك، يعني منه يتفق التعبد به لمجرد الكاشفية، وين يتفق؟ كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم، هذا وين؟ في بعض الموارد الشخصية. قد يتفق ذلك يعني التعبد بالخبر الواحد لمجرد كاشفيته عن الواقع، ايش وقت يتفق ذلك؟ حين انسداد باب العلم في بعض الموارد الشخصية وتعلق الغرض بإصابة الواقع. مثلا مثال عرفي: المولى يأمر عبده بأن يذهب إلى النقطة الفلانية، هذا لما راح سيح في الطريق وقال له: إذا ضاع عليك الطريق فاسأل من أي كان، من أي شخص تلقاه هناك أنت اسأل عنه عن الطريق، حتى وإن كان شنو خبر واحد. طب هذا راح مشى في الطريق وإذا ضاع به الطريق، فجاء إلى شخص أعرابي فسأله عن الطريق ودله على الطريق، عند ذلك يعمل بهذا الخبر الواحد لو ما يعمل؟ نعم راح يعمل بهذا الخبر الواحد. ليش يعمل به؟ لمجرد كونه طريقا المن الى الواقع، يعني الى الهدف، لمجرد انه يكشف لي عن منه، يكشف لي عن الواقع عن الهدف، فالمهم يقول اني اوصل المن الى هدفي. هذا اللي يقول: كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع، كيف إن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره من الأمارات لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع، في مثالنا عن الهدف. الثاني هنا على نحو وجهين: سببية. سببية شنو؟ أن يجب العمل به للسببية، أي لأجل أنه يحدث فيه، يعني في العمل، يعني في المؤدى، يعني في مؤدى الأمارة، إيش يحدث بسبب قيام تلك الأمارة؟ إيش يحدث؟ يحدث مصلحة. أي يقول عن المبنى السببية، يعني قيام الأمارة صار سبب لمن؟ لإحداث مصلحة على طبق مؤداها. زين، هاي المصلحة ايش بيها؟ قال: مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة الواقع، يعني يوم اللي الأمارة تخالف الواقع، هاي المصلحة اللي في مؤدى الأمارة هي أرجح مياً من ذيك المصلحة الواقعية، وإذا كانت أرجح فتغطي مكانها، راح تسد تلك الثغرة، فلا يكون المكلف ماذا؟ فلا يكون حينئذ معاقبا بل يكون معذورا. قال: مثال ذلك كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها، يحدث مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعا، يعني لو قدر أنها كانت حرام في الواقع، هاي المصلحة، هاي الأمارة اللي هو خبر العادل، لما إجا خبر واحد وفق الموازين وفق الضوابط، قال لنا بأن صلاة الجمعة واجبة، فرح بسبب قيام الأمارة حدثت مصلحة وين؟ في مؤدى الأمارة. يعني وين في مؤدى الأمارة؟ يعني في صلاة الجمعة، يعني في العمل. إجا قال أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول اللي هو إحنا كلامنا اللي قررناه من الخارج، الوجه الأول يقصد طريقية، يقصد الطريقية. قال أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول إذا كان مراد بن قبة هذا الوجه الأول، فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم ليش لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام. في الفرض الأول يكون قبيح لأنه باب العلم مفتوح، المكلف متمكن من تحصيل علمي، هناك بعد ما تصل النوبة علما إلى أن يعمل بالخبر الواحد الذي هو أقل، الفرض الأول الذي هو أقل إصابة للواقع من العلم، يا علم من العلم الذي هو مفتوح بابه. قال لكن على الفرضين، لكن على الفرضين الثاني والثالث لا، لا يمتنع، لا يقبح. لكن على الفرضين الثاني والثالث لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة، أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع. مين؟ من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين. الفرض رقم ثلاثة، تقديم تأخير صار الفرض رقم ثلاثة، أو الفرض رقم اثنين، أو يكون الأمارة والعلم أو يكون متساويين في نظر الشارع من حيث الإيصال إلى الواقع. فعلى هذين الفرضين لا قبح في التعبد بالخبر الواحد. إذن الحق مع ابن قبش وقت فقط في خصوص الفرض الأول، أما في الفرضين الثاني والثالث فلا قبح في التعبد بخبر الواحد، ولا يلزم منهما ما ذكره ابن قبش. ثم قال إلا أن يقال استدراك على الفرضين الثاني والثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله. أحسن الله إليكم.